وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وصل بنا الكلام إلى المسألة الأخيرة من مسائل كتاب البيع، وهي مسألة الاحتكار. الاحتكار كما تعلمون هو عبارة عن حبس الطعام من أجل أن يقل في الأسواق، فإذا قل ارتفع سعره. فهل الاحتكار بهذا المعنى محرم أو مكروه؟ قيل بالحرمة وقيل بالكراهة، وهناك تفصيل بين الانفراد وبين عدمه. يعني بعض الأحيان الطعام لا يوجد إلا عندي وأنا احتكرته، فانعدم من الأسواق فارتفع سعره فأبيعه بسعر مرتفع ولا يوجد عند غيري. وبعض الأحيان يوجد عند غيري ولكن عندما احتكره احتكاري يسبب ارتفاع الأسعار في الأسواق، ولكن المسألة ما منحصرة بي لأنه يوجد تجار آخرين يبيعونه ويتوفر عنده، وأنا جزء من السوق، جزء من التجار. فوقع الكلام والخلاف بين الفقهاء في حرمة الاحتكار أو في كونه مكروه. قال الشيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله: مسألة احتكار الطعام وهو كما في الصحاح، يعني كتاب الصحاح في اللغة للجوهري، وعن المصباح، المصباح المنير في اللغة أيضا للفيومي، احتكار الطعام وهو كما في الصحاح وعن المصباح. ما هو الاحتكار؟ جمع الطعام وحبس الطعام يتربص به. ماذا يتربص؟ ماذا ينتظر؟ ماذا يرجى؟ الغلاء. احتكار الطعام وراها خلي افتح قوس الى ان تصل الى عبارة يتربص به الغلاء. ورا كلمة الغلاء ست القوس عليكم السلام، ورا كلمة الغلاء ست القوس. الان قل عبارة ما عدا ما بين القوسين. احتكار الطعام لا خلاف في مرجوحيته، عملية الاحتكار مرجوحة وليست راجحة، ولكن السؤال أن هذه المرجوحية هل هي حرمة أو كراهة؟ لأن المحرم مرجوح والمكروه مرجوح أيضا، ولا خلاف ولا إشكال في أن الاحتكار مرجوح، ولكن وقع الخلاف في نوعية المرجوحية، هل نوعيتها الحرمة أو نوعيتها الكراهة؟ قال: وقد اختلف العلماء في حرمته، أو وقد اختلف في حرمته. مختصر الشرائع للفاضل المقداد رحمه الله، وعن الميسية الشيخ علي الميسي العاملي رحمه الله. تقويته يعني تقوية من؟ تقوية القول بالحرمة، وهو الأقوى، يعني والقول بالحرمة أقوى من القول بالكراهة، بشرط عدم باب الكفاية. إذن متى نحكم بحرمة، متى نحكم بحرمة الاحتكار؟
أنا من 1000 جزء
ومتوفرة، وحبسك إياها واحتكارك إياها لن يزعزع الأسوار ولن يضع الناس في عادة وفي حاجة ولن يجعل الأسعار مرتفعة، لأنك لا تؤثر شيئا، أنت واحد من ألف لا تؤثر شيئا، فلا بأس لا بأس. إنما كان ذلك رجل من قريش يقال له حكيم ابن حزام، وكان إذا دخل الطعام المدينة اشتراه كله، فمر عليه النبي صلى الله عليه وآله فقال له: يا حكيم ابن حزام، إياك أن تحتكر. شنو المعنى؟ معنى الإمام الصادق عليه السلام يريد يقول له: تدري المحتكر من هو؟ قال: من هو المحتكر؟ قال: المحتكر الذي يحبس كل الطعام، عنده قدرة يحبس كل الطعام، يحبس الحنطة عن الأسواق، يحبس الشعير، يحبس التمر، يحبس الزيت، يعني مسيطر على السوق، يعني هذا المحتكر. أما أنت عندما تحبس البضاعة لأنك ترى أنها رخيصة وسوف تؤدي إلى خسارتك أو تؤدي إلى عدم ربحك، ويوجد غيرك ألف تاجر يبيعون والأسعار رخيصة، أنت لا تريد أن تبيع، لا تسمى محتكرا، أنت غير محتكر. قال: وأولئك الذين ينسبون إليك الاحتكار يجهلون بحقيقة الحال، بمجرد أن لا تبيع قالوا لك أنت محتكر، السوق فيه ألف تاجر وأنت واحد من ألف، كونك لا تبيع هذا لا يعد احتكارا، لأن أبو غيرة ألف يبيعون والبضاعة متوفرة والأسعار زهيدة، أنت لست محتكرا. وإنما النبي صلى الله عليه وآله أطلق عنوان الاحتكار على حكيم ابن حزام، لأن الطعام إذا قدم إلى المدينة المنورة كان هذا الرجل يشتري كل الطعام، بحيث يتحكم بمن؟ يتحكم بالأسعار، يتحكم بالكميات، غير ما أقول، هذا محتكر وليس أنت. فهذه الرواية الصحيحة دلت على ماذا؟ هذه الرواية الصحيحة دلت على أن المحتكر هو الذي يتحكم بالبضاعة وبالأسعار. وأما إذا كان واحد من ألف تاجر، 999 تاجر يبيعون والأسعار زهيدة والبضاعة متوفرة، واحد من دولة رقم ألف واحد ما يريد يبيع، لعل الأسعار تنتفع فيبيع، هذا لا يسمى محتكرا على ما ورد في هذه الرواية. الفضل، يعني أريد أن أربح على الحنطة فأقوم بحبسها، ما أبيعها، وإنما أبيع الحنطة عندما ينتهي موسم الحصاد. قد يرتفع سعرها بشيء زهيد فأبيعها. هل يسمى هذا احتكارا محرما؟ قال ليس احتكارا محرما، لا مانع أن يطلب الإنسان الفضل والربح، ماكو مانع، ماكو مشكلة. وإنما المشكلة إذا انفردت في بيع الحصى وقت الحصاد وامتنعت عن بيعها بحيث السوق خالي من الحنطة بسببك، هذا مما يسبب ماذا؟ إخلاف النظام، يحرم عليك ذلك. وزاد في الصحيحة المحكية عن الكافي للكليني والتهذيب للطوسي قال: وسألته عن الزيت قال: إن كان عند غيرك فلا بأس بإمساكه. غيرك عنده زيت يبيع، لو ما عنده، إذا غيرك عنده زيت يبيع لا بأس أن تحبس، ماكو مانع، لا يسمى احتكارا محرما. بس إذا غيرك ما عنده وأنت الوحيد الذي تمول السوق بالزيت، فإذا حبسته شو تحقق؟ إذا حبسته ماذا يتحقق؟ احتكار محرم. وعن أمير المؤمنين عليه السلام في نهج البلاغة في كتابه إلى مالك الأشتر عليه الرضوان ماذا قال؟ تمنع من الاحتكار، عندما ولاه على مصر وصى بوصايا متعددة معروفة من ضمنها فامنع من الاحتكار، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله منع منه، وليكن البيع بيعا سمحا في موازين عادل لا يجحف بالفريقين، يعني لا البائع يجحف به ولا المشتري يجحف به، لا البائع ينطي قليل ولا المشتري يأخذ كثير، عدل البائع والمبتاع. فمن قارف حكرة، يعني إذا واحد من التجار صار عند احتكار بعد نهيك إياه وما منعته وقلت لا تحتكر، فنكل به وعاقب في غير إسراف، يعني قال له عذره عافه بس من غير إسراف. شنو معناه؟ معناها الاحتكار ماذا به؟ معناها الاحتكار في الشريعة مفروض، وقد منع عنه النبي صلى الله عليه وآله. أضف إلى ذلك، إذا علم التاجر بحرمة الاحتكار ومن ثم ارتكبه قال أمير المؤمنين عليه السلام عاقبه. وهل يعاقب الإنسان على فعل مكروه أو يعاقب على فعل حرام؟ يعاقب على فعل حرام. فنقيد ما ورد في نهج البلاغة فيما نقيده، فيما لو لم تكن هناك كفاية، إذا أكو كفاية واحتكر لم ينظر منه حرام لا يعاقب. لابد أن نجمع ما بين الروايات ونخرج بنفس النتيجة التي أشار إليها الشيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله. بعد عندك رواية قال: وصحيحة الحلبي قال: سألته عمن يحتكر الطعام ويتربص به هل يصبح ذلك؟ يحتكر الطعام يعني يحبس الطعام ولا يبيعه، يتربص به يعني ينتظر ماذا أدى؟ أدى احتكار هذا التاجر الذي يوجد الطعام عنده فقط، أدى إلى قلة الطعام وبعد وارتفاع الأسعار. شنو جاوب الإمام؟ ماذا قال؟ ماذا قال؟ يكره، قال يكره. فشنو صار عندنا؟ صار عندنا شبه التعارض بين تلك الروايات وبين هذه الصحيحة، لأن تلك الروايات تدل على ماذا؟ تدل على أن الاحتكار مع توفر الطعام لا بأس، والاحتكار مع عدم توفر الطعام فيه بأس وهو حرام. أما هذه الصحيحة تدل على ماذا؟ تدل على أن الاحتكار مع توفر الطعام لا بأس، ولكن مع عدم توفر حين أن المراد من الكراهة هي ماذا؟ هي الحرمة وليس الكراهة الصلاحية. وحمله لاحظ على تأكد الكراهة أيضا مخالف لظاهر يكره أو يكره كما لا يكره. قد واحد ماذا يقول؟ يقول لعل الإمام عليه السلام قصد الكراهة الشديدة الأكيدة المغلظة. يقول هذا خلاف الله، خصوصا لو جمعنا الأدلة بعضها مع البعض الآخر نخرج بنتيجة. حاصل النتيجة هو أن قول الإمام عليه السلام فإنه يكره أن يحتكر يعني يحرم عليه أن يحتكر. هاي النتيجة التي توصلنا إليها. وإن شئت قلت إن المراد من البأس بالشرطية الأولى التحريم لأن الكراهة ثابتة في هذه الصورة أيضا، فالشرطية الثانية كالمفهوم لها. يعني شلون؟ يقول الشيخ الأعظم رحمه الله، يقول بغض النظر عن القرائن الخارجية سوف نكون نحن وهذه الرواية فقط، نحن وهذه الرواية فقط. اقرأ الرواية من البداية. خل ثبتنا المراد من يكره يعني يحرم. انظر ماذا قال: سألته عمن يحتكر الطعام ويتربص به هل يصبح ذلك؟ قال: إن كان الطعام كثيرا يسع الناس فلا بأس. يعني شنو فلا بأس؟ هو البأس، شنو هو البأس؟ حرمة هنا البأس معنى حرمة. هذا شنو نعبر عنه؟ نعبر عنه منطوق. أكرر: إن كان الطعام كثيرا يسع الناس فلا بأس، يعني فلا حرمة. سوي لي يا مفهوم، أنت الآن سوي لي يا مفهوم، راح أعيده: إن كان الطعام كثيرا يسع الناس فلا بأس، يعني فلا حرمة، هذا منطوق. سوي مفهوم: وإن كان الطعام قليلا لا يسع الناس ففيه بأس. يعني شنو يعني ففيه بأس؟ يعني ففيه حرمة. إذا نفس صدر الصحيحة يدل عليه، يدل على عدم الحرمة مع الكفاية، ويدل على الحرمة مع عدم الكفاية. فإذا ما قاله الإمام بعد ذلك فإنه يكره أن يحتكر ويترك الناس ليس لهم طعام، شنو يعني ويكره؟ يعني فيه بأس، يعني يحرم بقرينة ما ورد في صدر الصحيحة من مفهوم. فأصبح ذيل الصحيحة كالمفهوم المن كالمفهوم لصدرها. واضح هذا؟ واضح إن شاء الله. ثم قال رحمه الله: ويؤيد التحريم ما عن المجالس. المجالس أكو طريقة كانت عند علمائنا القدماء مؤلفوا في الفقه، مؤلفوا في الحديث وبوبوا الأحاديث والأخبار، بس تبقى عندهم روايات ما مبوبة. فكانوا يجلسون ويجلس تلامذتهم ويذكرون الروايات على غير أبوابها، مو مبوبة. بعض الروايات فيها أمور تاريخية، فيها مواعظ، فيها مثلا أنه أمور متعلقة بحياة أهل البيت عليهم السلام، بعض الحكم إلى آخره. فكانوا يجلسون والتلامذة يدونون، ويعبر عنها بالمجالس أو يعبر عنها بما بالأماني. يعني ها ومن أشهر الأماني ومن أشهر المجالس هي أماني الشيخ المفيد وأماني الشيخ الصدوق وأماني السيد المرتضى وأماني الشيخ الطوسي رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. إذا تقرأ مثلا أماني الشيخ الصدوق كاتبين: وحدثنا في ليلة الأول من رجب يوم الاثنين في سنة كذا وكذا هجرية في مجلس المبارك، يذكرنا بخمس روايات ثم يتفرقون. يجون ثاني يوم يذكرنا بعشر روايات، سبع روايات، إلى أن صار كتاب ضخم أمال الشيخ الصدوق. هنا شنو يقصد في المجالس؟ يقصد أمال الشيخ الطوسي رحمه الله، فإن أماني الشيخ الطوسي رحمه الله كتبه ابن الشيخ أبي علي المعروف بالمفيد الثاني، هو الذي دون أماني والده عليهما الرحمة. قال: ويؤيد التحريم ما عن المجالس بسنده عن أبي مريم الأنصاري عن أبي جعفر الإمام الباقر عليه السلام قال: قال يا رسول الله صلى الله عليه وآله: أيما رجل اشترى طعاما فحبسه 40 صباحا يريد به الغلاء للمسلمين ثم باعه وتصدق بثمنه لم يكن كفارة لما صنع. يعني حرام لو حلال احتكار، حرام. يقول إذا إنسان اشترى طعام وحبسه 40 يوم، لماذا لا تبيع الطعام؟ قال: انتظر تصعد الأسعار فأبيعه بالثمن المرتفع. يقول النبي صلى الله عليه وآله: لو باع الطعام بسعر مرتفع ووزع الثمن على الفقراء والمساكين والأرامل والأيتام لما كان، هاي الصدقة، لما كانت كفارة لذنبه. يعني ذنب عظيم، بحيث ما لك كفارة. يقول هاي الرواية تدل عليه من؟ هذه الرواية تدل على حرمة الاحتكار وتؤيد حرمة الاحتكار. زين، ليش قال تؤيد؟ لأن الرواية في سندها كلام. لذلك قال: وفي السند بعض بني فضال. والظاهر أن الرواية مأخوذة من كتبهم، يعني من كتب بني فضال التي قال الإمام العسكري عليه السلام عند سؤاله عنها عن كتب بني فضال: خذوا بما رووا وذروا ما رأوا. ففيه، يعني في قول الإمام الحسن العسكري عليه السلام، دليل على اعتبار ما في كتبهم، فيستغنى بذلك عن ملاحظة من قبلهم في السند. أخو واحد يسموه ابن أبي العزاقة أو يسمى الشلغماني، رجل ادعى النيابة في زمن السفراء الأربعة، ادعى النيابة عن الإمام صاحب الأمر عليه السلام، وكان من الفقهاء وله كتب في الفقه وفي علم الحديث. فجاء الشيعة إلى السفراء، إلى أحد السفراء، وأظنهم جاءوا إلى عثمان بن سعيد، فقالوا: ماذا نصنع بكتب هذا الرجل الذي ادعى النيابة والذي كذب من قبل صاحب الأمر عليه السلام؟ ماذا نصنع بكتبه وبيوتنا ملأى من كتبه في الفقه والحديث؟ قال السفير رضوان الله تعالى عليه: أقول لكم ما قاله الإمام العسكري عليه السلام في كتب بني فضال. بنو فضال شيعة، ولكنهم لا يقولون بإمامة الأئمة الاثني عشر يقولون بإمامة البعض دون البعض. ماذا قال الإمام الحسن العسكري عليه السلام في كتب بني فضاد؟ خذوا ما رووا وذروا ما رأوا. يعني هم ثقات، اعملوا برواياتهم، بل عقيدتهم فاسدة مو صحيحة. فيما لو لم يقولوا مثلا بإمامة الإمام الكاظم، لم يقولوا بإمامة الإمام الرضا عليهما السلام، عقيدتهم فاسدة. فلا تعملوا بآرائهم واعملوا برواياتهم. يقول الشيخ الأعظم رحمه الله: هذا النص يدل على ماذا؟ يدل على أن روايات بني فضال فيها في روايات بني فضال معتبرة يعمل بها. فإذا ثبت عندي أن هاي رواية بني فضال معناها أعمل بها. بس اللي لا بد أن أثبت الذي نقل عنه. بس إذا ثبت أنهم منهم من بني فضال إلى الإمام عليه السلام هذا معمول به، بس مني إلى بني فضال يحتاج لا بحث. فهذه الرواية راح تعتبر بما أن بني فضال فيها، يقول وهي مأخوذة من كتبهم، إذا راح تصير الرواية معتبرة. إيش راح تصير النتيجة؟ قال: وقد ذكرنا أن هذا الحديث أولى بالدلالة على عدم وجوب الفحص عما قبل هؤلاء من الإجماع الذي ادعاه الكشي على تصحيح ما يصح عن جماعة. بقي عندنا شيء. الشيخ الكشي رحمه الله عنده كتاب اسمه معرفة الرجال، والكتاب مفقود لم يصل إلينا، وإنما وصل إلينا ما اختصره الشيخ الطوسي رحمه الله وما اختاره الشيخ الطوسي رحمه الله من رجال الكشي. يعني الموجود بالأسواق اسمه اختيار معرفة الرجال، يعني ما اختاره الشيخ الطوسي من رجال الكشي. موجود به عبارة، العبارة ماذا تقول؟ إن هناك ستة من أصحاب الإمام الباقر وستة من أصحاب الإمام الصادق وستة من أصحاب الإمام الكاظم والرضا عليهم السلام أجمعين، ستة مع ستة مع ستة قصاروا 18. هؤلاء أجمعت الطائفة على تصحيح ما يصح عنهم، وأجمعت الطائفة على تصديقهم. الشيخ الأعظم رحمه الله يقول: توثيق الإمام الحسن العسكري لكتب بني فضال أقوى دلالة من توثيق الشيخ الكشي المن لأصحاب الإجماع 18. يقول هذا أقوى من ذاك وهذا أوضح من ذاك. يقول هذا ما ذكرته زي وين ذكره؟ ذكره في كتاب الصلاة، وقلنا هو بدأ بالعبادات وبدأ بالمعاملات، كتب العبادات وكتب المعاملات، لا العبادات خلصت ولا المعاملات خلصت، لأنه توفي وله من العمر تقريب 67 سنة مرض فمات رحمه الله، ما كمل لا كمل عبادات ولا كمل معاملات. بس في كتاب الصلاة هذا البحث ذكر أن ما ذكره الإمام العسكري عليه السلام في توثيق روايات بني فضال وفي توثيق كتب بني فضال أقوى دلالة مما ذكره الكشي رحمه الله. يريد يقول أيها العلماء الذين يعملون بما قاله الكشي في توثيق رجال الإجماع، الأولى بكم أن تعملوا بمن؟ بروايات بني فضال، وهذه من جملة تلك الروايات. بقي عندنا روايات أخرى نشير إليها يوم السبت إن شاء الله عز وجل. والحمد لله رب العالمين أولا وآخرا وظاهرا وباطنا. اللهم صل على محمد وآل محمد.
أحسنتم.